الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، واجعل الحزن إذا شئت سهلًا، سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لطاعتك يا ربنا، اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح كتاب المعاملات والبيوع، ووصلنا في الدرس الماضي إلى أقسام البيوع المحرمة، وقلنا أن البيوع المحرمة إما أن تحرم بسبب الربا، وهذا قسم، وإما أن تحرم بسبب القمار. الموسيقى يا إخوة في المسجد، الموسيقى في المسجد، بارك الله فيه، قال المستعان. وإما أن تحرم بسبب القمار، وإما أن تحرم بسبب الغش والخداع، وإما أن تحرم بسبب الغرر، وإما أن تكون محرمة لذاتها، وإما أن تكون محرمة لذاتها. تكلمنا عن أنواع من البيوع المحرمة بسبب الربا، ثم أخذنا أيضا أنواع من البيوع المحرمة بسبب لذاتها، وضابط البيوع المحرمة لذاتها أنه قد ورد فيها النص، أنه قد ورد فيها النص. وأخذنا مثالا لذلك من الأنواع: بيع الخنزير، وبيع الخمر، وبيع الدم، وبيع الأصنام، وبيع الكلب، وبيع السنور وهو القطط. وفصلنا في هذه الأنواع، وذكرت قول القائلين بالتحريم تماما، وبعض الأنواع فصلنا فيها، وأنها في حالات قد تكون محرمة، وفي حالات اختلف العلماء فيها كبيع كلب الصيد مثلا. وذكرت قول من قال بالكراهة في بيع القطط، وفصلنا في ذلك، وذكرنا أيضا جميعا قول من قال بالتحريم مطلقا، ووصلنا إلى بيع التصاوير، وصلنا إلى بيع التصاوير. ما حكم بيع الصور؟ ما حكم بيع الصور؟ و الصور في هذا الزمان قد تشعبت وتنوعت وكثرت، ولذلك وجب علينا أن نفصل القول تفصيلا يسيرا حتى يستوعبه طالب العلم. أولا، اتفق العلماء، بل أجمع العلماء كما حكى الإجماع الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم أن العلماء قد أجمعوا على تحريم عمل التصاوير المجسمة، والقاعدة الفقهية أنه إذا حرم الشيء حرم ثمنه، ويروى ذلك في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه. فبناء على هذا فقد أجمع العلماء على أن كل صورة مجسمة ولها ظل من ذوات الأرواح، بأنها محرمة، والأدلة على ذلك كثيرة. فأما من القرآن فإن الله جل وعلا قد جعل التصوير، بالتجسيم، هذا من خصائصه سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا: الله الخالق البارئ المصور، وقال الله جل وعلا: والله خلقكم ثم صوركم، وقال الله جل وعلا: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالتصوير بهذا المعنى، بمعنى التجسيم، هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز. من السنة جاء عند البخاري والحديث برواية أخرى في مسلم أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أبا العباس، إني رجل أأكل من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: أحدثك بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أنه قال له: ادنو، فدنا، ثم قال: ادنو، فدنا، فقال: أخبرك بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البخاري قال: أحدثك بما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. يعذبهم الله جل وعلا يوم القيامة فيقول لهم: أحيوا ما خلقت، وفي لفظ أنه لا يزال يعذبهم حتى ينفخ فيها الروح، وما هم بفاعلين، فربى الرجل ربوة فربى الرجل ربوة واصفر وجهه، فقال ابن عباس: ويحك، فإن أبيت فعليك بهذه الأشجار وما ليس فيه روح. إذن أباح ابن عباس ما ليس فيه روح كالأشجار والأودية والجبال، وكما قلنا في خطبة اليوم ولكن نقولها بشكل آخر، أن المتاح عند الإنسان كثير، ولكن الشيطان لا يحلي له إلا الحرام. وهذا حديث صريح في ذلك. أيضا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورون، لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. لا، في حديث آخر. وورد في حديث: الذين يضاهئون خلق الله، أي يماثلون الخلق، يقلدون يماثلون خلق الله جل وعلا، يحاكونه. وهناك أحاديث أخرى كثيرة في تحريم التصوير بهذا المعنى. هذا المعنى في التصوير محل اتفاق بين أهل العلم، ولذلك حرم بيع هذه التماثيل. أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا حرمت هذه الأمور فقد حرم ثمنها، فقد حرم ثمنها. فهذه التماثيل وهذه الصور المجسمة محرمة، سواء كان تمثالا أو صورة لمسلم أو كافر، أو كان تمثالا لجسد كامل أو لبعض الجسد مما فيه الروح، فهذه محرمة، كتمثال لرأس فقط، رأس إنسان أو رأس أسد أو رأس حيوان أو رأس طير، فهذه محرمة محل اتفاق بين أهل العلم، وحكى النووي الإجماع، وبناء عليه فيحرم بيعها والترزق منها. ويندرج تحت هذا الذين يعملون في مجال الجبس، ويعملون في مجال الرسومات المجسمة في البيوت، فيعملون رسومات بالجبس على شكل طيور وعلى شكل حيوانات، فهذا محرم بلا شك. طيب، وتماثيل الملوك والرؤساء، ها؟ يلا ورونا من اللي بيقول حرام كذا، يرفع يده. شو يلا حرام؟ لا يجوز بأعلى صوتنا، حرام. فالإسلام جعل طاعة ولي الأمر ليس بعمل تمثال له، وما الفائدة نعمل تمثال ولا نحقق طاعة ولي الأمر؟ لا، أطعه ولا تمثال ولا غيره. هذا النوع الأول من أنواع التصاوير. النوع الثاني من أنواع التصاوير: الصور المسطحة مما ليس فيها ظل،
كالرسومات التي يرسمها الفنانون، كالرسومات التي يرسمها الفنانون على اللوحات الفنية وما شابه ذلك. وهذه محل خلاف بين أهل العلم، فهناك من رأى أنها محرمة، وهناك من رأى أنها مكروهة وليست محرمة. فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى تحريم الرسومات المسطحة التي لا ظل فيها. فالتمثال هو ما له ظل، كما قال ابن القيم في الفوائد أظن في صفحة 196 حوالين هذه الصفحة، أنه عرف التمثال بالذي له ظل. وأما ما لا ظل له فلا يعتبر تمثالا، وإنما يسمى صورة. فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون تحريم هذه التصاوير لعموم الأدلة التي ذكرت، ومنها لعن الله المصورين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر والأصنام والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين، جاء في الحديث ولعن المصورين. المهم أنهم يستدلون بعموم الأدلة، وذهب المالكية إلى جواز الصور المسطحة التي لا ظل لها، واستدلوا بأدلة. الدليل الأول أن رجالا دخلوا على زيد رضي الله عنه فوجدوا عنده ستار فيه صور طير، ستار فيه صور طير، فقالوا له ألم تنهنا عن التصوير، ألم تنهنا عن التصوير؟ فقال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. والمراد إلا صورة على قماش أو ما شابه ذلك، فهذه مستثناة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زيد يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب، أي صورة على ثوب، بمعنى أنها مسطحة وليست مجسمة. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيت عائشة فوجد ستارا، تقول عائشة كان لنا ستارا، تعرفون الستارة؟ كان لدى ستارا عليه صورة طير، يسترنا إذا دخل الداخل.
وعليكم السلام.
يسترنا إذا دخل الداخل، إذا دخل الإنسان البيت أول ما يرى ماذا؟ هذا الستار، أول ما يرى هذا الستار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعيه فإنه يذكرني الدنيا. إذا أمرها أن تنزعه لا لأنها صورة، وإنما لأنها تذكره الدنيا، فدل ذلك على جوازه. ولو كان حراما لقال انزعيه. أيضا عائشة كان لها ستارا فيها صور طير، ولعله هذا أو غيره، كانت تستر به الجدار، لا تستر به النافذة أو الباب. فجاء في الحديث أنه قال لها: لم نؤمر بستر الجدر. ولذلك استدل العلماء بأنه لا يجوز وضع ستائر على الجدار بهذا، وبعضهم رأوا الكراهة بهذا الحديث. قالت: فأخذته فجعلته وسادة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما جعلته وسادة وهو صورة. ولو كان حراما لأمر بإخراجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. وهذه صورة كانت على الوسادة، فاستدل بذلك على أن المراد بالصورة ما كان لها ظل، ما كان لها ظل. ومن أدلة هذا القول أن من الصحابة من كان نقش خاتمه صورة، كالنعمان بن مقرن وحذيفة، فكان على خواتمهم نقش صورة حيوان، نعمان كان على خاتمه نقش صورة أيل كالغزال قابضا إحدى يديه، وحذيفة كان على نقش خاتمه طير. ولم يعرف من الصحابة من أنكر ذلك، وأيضا أورد الشوكاني وغيره حكايات عن الصحابة أن وسائدهم كانت فيها صور من صور الطيور والحيوانات، وكانوا يقولون إنما المنهي عنه أن تعظم، وأما إذا امتهنت فلا اعتبار لها. وهذا قول المالكية كما قلنا، وهذا هو قول المالكية في الصور المسطحة. وعلى هذا فعلى قول الجمهور، جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، أن بيع التصاوير المرسومة محرم بناء على تحريمهم لهذا النوع من التصوير، وعلى قول المالكية أن هذا النوع من التصوير لا يوجد فيه مضاهاة لخلق الله، لا يوجد فيه مضاهاة لخلق الله، أي محاكاة، لأنه صورة على ورق أو على ثوب، وإنما المحاكاة والمضاهاة ما كان له ظل، وبناء عليه فيجوز رسم مثل هذه التصاوير ويجوز نقشها ما دامت ليس فيها ظل، وبناء عليه يجوز عمل صور الوجه على النحاس وعلى الخشب ما لم يكن مجسما له ظل، وأما إذا كان مسطح ليس مجسم، مسطح، فهذا جائز. أما إذا كان خارج له ظل، له جرم يمسك به هذا الوجه هذه اليدين، فهذا يدخل في التماثيل المحرمة، فيجوز. والذي يظهر والله أعلم وأقرب للصواب هو القول بالكراهة لا بالتحريم، أن الرسم لذوات الأرواح لا يدخل في عموم الأحاديث، وذلك لأنه مستثنى بقول إلا رقما في ثوب، ولعدم وجود العلة، لأن العلة من تحريم التصوير قيل علة واحدة وقيل اثنتان وقيل ثلاث، قالوا العلة الأولى المضاهاة، قالوا العلة الثانية التشبه بالكفار، قالوا العلة الثالثة أنها ذريعة للتعظيم الذي يؤدي للعبادة لعبادتها. هيا خليل، كم علة قلنا؟ إيش هي؟ مضاهاة. أنت مرهق في العمل اليوم؟ اليوم جمعة ما في عمل يا ولد، اليوم جمعة ما في شغل، أنا تارك درس الجمعة لكم لأن يعرف أن الأكثر ما عنده عمل، ودرس الجمعة هذا يرهقني إرهاق لا يعلم به إلا الله، ولكن من أجل عيونكم، طيب، ومن أجل عيون الإخوة في الفيسبوك الذين يتابعوننا، ونرحب بإخوان لنا جزاهم الله خير يتابعوننا الآن في ليبيا وفي فرنسا في مصر، موجودون معنا الآن، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، وفي غيرها من البلدان. إذن نرجع ونقول العلة الأولى علة المضاهاة، والعلة الثانية التشبه بالكفار، لأن من خصائص الكفار من أعمال الكفار عمل الأصنام هذه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الكنائس والدور دور العبادة يصنعون من هذه الأصنام وهذه التماثيل يمجدونها، فهذا تشبه بهم. والعلة الثالثة خشية أنها ذريعة للتعظيم المؤدي للعبادة. وقد يستغرب الإنسان يقول هل يعقل في هذا العصر أن يعبد أن يعمل تمثال ثم يعبده الناس فيما بعد؟ ها؟ ألا ترون في عصر التكنولوجيا هذا أن تمثال بوذا يعبد؟ ردوا. وتمثال الأبقار، وتمثال الفيلة، الفيل نصف فيل ونصف إنسان. نزلت إلى شوارع الهند رأيت عجبا، نسأل الله لهم الهداية. ألا يوجد في هذا العصر، عصر العقل، من يقولون أنه لا يوجد إله أصلا؟ لا يوجد، نسأل الله العافية والسلام. ألا يوجد صور الهالك هذا بشار من يسجد له من دون الله؟ يسجدون بصورته تعظيما له. إذن هذه العلل. فأما الصورة المرسومة لا يوجد فيها علة المظاهر ولا علة التعظيم ولا علة التشبه، فليس من خصائص الكفار هذا، ولكن لا توضع محل تعظيم. فوضع صور الرؤساء والملوك وغير ذلك في بعض الدوائر ورفعها في مكان تعظيما لهم، هذا من المحرمات التي لا تجوز مهما كان. وإنما حب هذا الرجل يكون في القلوب وبطاعته وعدم الخروج عليه، فهمنا؟ وما الفائدة؟ أضع صورة وأحرض عليه، أو أضع صورة ولا أحترمه، وأضع صورة ولا إلى آخره. الشاهد هذا بالنسبة للتصوير المسطح. النوع الثالث من أنواع التصوير، التصوير الفوتوغرافي. وهو المشتهر بالكاميرات والتليفونات في هذه الأيام والجوالات. وهذا يسمى تصوير مجازا. يسمى تصوير مجازا، وحقيقته حبس صورة الله التي خلقها. الآن وأنا أنقل هذا الفيديو للعالم، هذا الموجود الآن في الفيسبوك، هذا الموجود الذي يتكلم، أنا أو صورتي؟ أنا، ولكن صورتي محفوظة. هذا خلق الله جل وعلا. هذا القمر اللي جالس يتكلم، خلاص، هذا السكر، هذا خلق الله جل وعلا. تقدر تخلقه مثله؟ ردوا عليه، خلاص. إذا الذي أقول هذا خلق الله، هو حبس الصورة كالمرآة. الذي في المرآة من؟ نفسك، صح ولا لا؟ الذي في المرآة، ولكن بفضل علم علمه الله للعباد يسر أنك تستطيع أن تحدث الصورة في هذه المرآة، أن تحدث هذه الصورة في هذه العدسة. فهو تصوير مجازي وليس تصويرا حقيقيا، ولذلك فيجوز أيضا التصوير الفوتوغرافي بإذن الله جل وعلا. وهو الذي عليه الفتوى في هذا الزمان عند أكثر أهل العلم، فليس تصويرا حقيقيا وليس فيه مضاهاة لخلق الله، لأن هذا هو خلق الله، لأن هذا هو خلق الله جل وعلا. إذن فيجوز أيضا بيع الصور الفوتوغرافية ولو فيها أرواح. ولكن هنا تنبيه مهم، حينما نتكلم عن حكم بيع الصور يختلف ذلك تماما عن حكم اتخاذها وما تتخذ له، فهمنا؟ فلو كانت الصورة تتخذ للذكرى وإعادة الذكريات، الصحيح أنه لا حرج في ذلك وأنه لا يحرج، ولكن لو اتخذت الصورة لتعظيم من في الصورة وتوقيره وتبجيله، هذا شبه اتفاق بين أهل العلم، ولا أعلم أنا مخالف، لا أعلم مخالف، لأن ذلك محرم. وأخذ التصاوير ووضعها في مكان يمتهن الصورة لا يعظمها، كوضعها في ألبوم في درج أو في دولاب أو في محفظة، يختلف عن تعليقها في البيت، فتعليق الصور لا يجوز ولو كانت الصورة مباحة. الآن الطير الذي جعلته عائشة وسادة هو الذي كان ستارا على الجدار، لماذا أزاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضعه بهذه الهيئة لا يجوز، ولكن وضعه بهذه الهيئة جائز. فهمنا؟ إذن الصور لها هيئات تجوز فيها وهيئات لا تجوز. وحضرت في الحرم عام 1416 عند شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وقد جاءه سائل من فرنسا بجورة شراب عليه صورة صقر، رأس صقر، وقال له: يا شيخ، هل يجوز هذا؟ قال: نعم، لأنه ماذا؟ مهان، ممتاز. فقال: أنقلها عنك؟ فقال: نعم، أنقل عني أنا محمد الصالح العثيمي أني أقول هذا جائز. فقال رجل آخر: أليست صورة؟ فقال الشيخ: هذه ليست صورة، هذه ربع صورة، رأس فقط وليست صورة كاملة، ثم إنها ممتهنة، ثم إنها ممتهنة. فأخذ رجل غلاما صغيرا على صدره صورة، قال: وهذه جائزة؟ قال: هذه لا. شوف الفرق الآن، لأنه يدخل إلى المساجد بها، والصورة على الصدر فيها تعظيم، ثم إنها كانت صورة إنسان كامل. فهمنا يا إخوة؟ الشاهد أن الصور اتخاذها شيء، وحكم عملها شيء، وحكم اقتنائها شيء، كل له حكم. لماذا تقتنى؟ على حسب ما تراد به، وأين توضع؟ على حسب ما يراد بها. فإذا وضعت في مكان معظم في البيت، ولو صورة فوتوغرافية كصورة الأموات التي يضعونها في المجالس ويضعون عليها شريط أسود، هذه لا تجوز، ولا تدخل الملائكة بيت فيه هذه الصورة الفوتوغرافية، لأن صورة تعظيم. جبريل أبى أن يدخل البيت حينما كانت صورة الطير معلقة على الجدار، ولكن لما وضعت في مكان يمتهن دخل أو لم يدخل؟ دخل. فهمنا يا إخوة؟ فهذا في حكم بيع التصاوير. فمن ذهب إلى التحريم، وهناك رسالة ماجستير مثلا كاملة في حكم التصوير، وذهب إلى تحريم كل أنواع التصوير، سواء فيديو أو فوتوغراف أو بالرسم أو وأجاب على أدلة المجيزين، يقول حتى الفيديو حتى هذه الكاميرات محرمة، وقول محترم وله وجاهته، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه أن جواباته لا تخلو من نظر ويناقش فيها حقيقة. فنرجع ونقول أما التصوير الذي له ظل فيحرم عمله ويحرم اقتناءه، وأما التصوير المسطح بالرسم الذي لا ظل له أبدا مسطح فهذا عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة محرم لعموم الأدلة، ويقولون لا مخصص لهذا العموم، وبناء عليه فيحرم بيعها. وعند المالكية أن المسطحة لا حرج فيها وبناء عليه يجوز بيعها. وأما الصور الفوتوغرافية فهي محل خلاف بين العلماء المعاصرين والأكثر على جوازها، وبناء عليه فيجوز بيعها واتخاذها. ثم نبهنا على مسألة مهمة، وهي مسألة الفرق بين البيع والعمل وبين الاتخاذ، كيف تتخذ، هذه مسألة أخرى. ولذلك ابن عملي كان عنده سجادة غالية جدا واضعها على الجدار بصورة دب، في حديقة معينة، فقلت هكذا لا تدخل الملائكة، ثم قلت ضعها على الأرض، قلت أما الآن فتدخل الملائكة، قال سبحان الله فرق. نعم فرق، في المرة الأولى لها محظوران، المحظور الأول أنها معلقة، والثانية أنها سترت جدارا ستارا، فليست مهانة، معلقة ليست مهانة، ليست مكان ممتهن. وأما على الأرض فإنها ممتهنة، ورد في ذلك النص والله أعلم. فإن إيه؟ مثل اتخاذ الكلب، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب. طب لو كان الكلب كلب حراسة وضروري تدخل أو لا؟ تدخل إن شاء الله، لأنه مباح، الكلب البيت الذي فيه كلب ينقص من أجل أصحابه في كل يوم قيراط من الحسنات. طب لو كان كلب حراسة لا ينقص بإذن الله، ما يروح يجيب لي كلب زينة ويقول ويضحك علينا ويقول هذا كلب حراسة، هذا خطير، هذا يذبح، يعني نبح إذا دخل غريب البيت. كلب الحراسة كلب حراسة، ينبح ويدافع ويساعد. فإن والحمد لله الذي جعلنا في بلد لا نحتاج إلى كلاب حراسة، قولوا الحمد لله لا نحتاج إليه. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان، نسافر الأيام ولا نخشى على أولادنا، لا من حرامي ولا من مسلح ولا من فالله. وهذا تحكيم شرع الله، حد السيف على المفسد وعلى، نسأل الله العافية. نخلي الأسئلة بعد الدرس، أي أحسنت أنك سألت هذا السؤال. استثنى العلماء ألعاب الأطفال، كالعرايس والحيوانات الصغيرة والدباديب، بس الدباديب للأطفال، ما هو دبدوب في يوم الفالنتاين تذهب به إلى حبيبتك خطيبتك وزوجتك وتقول أنا لا أراها إلا طفلة. ها؟ أنا لا أراها إلا طفلة صغيرة. لا، قد جمعت محظورات في ذلك، مو محظور واحد. يكفي التهنئة في هذا اليوم أصلا، والعياذ بالله. الشاهد، ألعاب الأطفال مستثناة، ولذلك يقول ابن تيمية في الفتاوى أنه يباح للصغار ما لا يباح للكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة صنعت تماثيل بالعجين، قال: ما هذه؟ قالت: هذه عرائس. قال: هذا سليمان. قالت: هذا سليمان وهذا خيل سليمان. فما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فيباح للصغار ما لا يباح للكبار، ولكن ما كان فيه مضاهاة لخلق الله فعلا حتى ولو كان للصغار فهذا محرم، كوجود عرائس في هذا الزمن في حجم الطفل الحقيقي وتبكي بالدموع وتسكت إذا رضعتها وتخرج أصوات كالطفل الحقيقي، بل وجد أعظم من ذلك في هذا الزمان، ألعاب يخرج من العلبة طفل له جلد وكأنه يتنفس كالتنفس الطبيعي ويبكي بكاء طبيعيا، وهذا محرم حتى ولو كان للأطفال، حتى ولو كان للأطفال فهذا محرم، الذي فيه مضاهاة لخلق الله. مساكين الذين يفعلون هذا ولو كانوا من الكفار، يا ويلهم من الله، جمعوا مع الكفر لعنة التصوير، وليس بعد الكفر دم، ولكن سيعاقبون على هذا وهذا والعياذ بالله، فهذا محرم. أيضا المسألة التي تلي ذلك مما حرم لذاته: المعازف، بيع المعازف. والمعازف هي آلات اللهو والطرب، آلات صنعت من الجمادات تخرج أنغاما وأصواتا تطرب لها النفوس، إلا نفوس أهل القرآن لا تطرب لها حقيقة، لا تطرب. أقول: فما حكم بيع آلات المعازف؟ ينبني حكم بيع آلات المعازف على حكم المعازف، فمن رأى حرمة المعازف يرى حرمة بيعها، ومن رأى إباحة المعازف يرى إباحة بيعها. القول الأول: القول بحرمة المعازف، وهذا القول هو قول الأئمة الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يرون حرمة المعازف. وفي كل مذهب استثنوا شيئا معينا لشيء معين، كالشافعية حينما استثنوا نوع من أنواع الدف إذا كان في الأعياد وفي الأعراس، والحنابلة استثنوا نوع من أنواع الدف إذا كان في الأعراس، واختلفوا هل هو في الأعراس للرجال والنساء أو للنساء فقط، والراجح أنه مباح للرجال وللنساء في الأعراس، وبعض المذاهب استثنت البوق الذي ينفخ فيه كالمزمار، قالوا في الأعراس، ولكن الاستثناء ليس من الإمام الشافعي وليس من أبي حنيفة، وليس من مالك وليس من أحمد بن حنبل، إنما هو من بعض أتباع المذاهب. الاستثناء في بعض الأمور هو من بعض أتباع المذهب من علماء المذهب، ولكن الأئمة الأربعة على تحريم كل أنواع، على تحريم كل أنواع المعازف. الأئمة الأربعة، وذهب ابن حزم رحمه الله إلى جواز المعازف، وبعضهم يقول أن الجائز هو الغناء، أجاز ابن حزم الغناء ولم يجز المعازف. لا، ابن حزم أجاز المعازف، وهذه المسألة المسائل التي كثر الكلام فيها بين الفينة والأخرى. ولكن أنا عندي تنبيه، أمة تقتل وتحرق من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وتغتصب أراضيها وتزرع الفتن بين أهلها، وهذه الأمة مشغولون بإخراج أفضل مغني فيها أيا كان، بإخراج المواهب الغنائية والموسيقية والمواهب التي فيها لعب ولهو. ماذا تقولون في هذه الأمة؟ لا يوجد خلافة من خلافات الأمة، لا يوجد خلافة من سقط من خلافات المسلمين الماضية إلا وكانت هذه أول أمارات السقوط. كان العدو يهاجمها وهي مشغولة باللهو واللعب. وإني أعجب من غفلة شباب المسلمين في الوقت الذي الأمة ظهر عداء أعدائها علنا، ما زالوا ينشغلون بمسابقات المعازف والغناء وغير ذلك، التي لا تصنع جيلا ولا تعمل فخرا. وحينما عملت مسابقة في أفضل مخترع للعرب لم تكن المتابعات عشر متابعات الغنى والمعازف، وهذا خارج عن الدرس ولكنه شيء يندى له الجبين. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يرجعنا جميعا إليه وأن يوحد بين المسلمين. أسأل الله أن يحفظ هذه البلد، أسأل الله جل وعلا أن يحفظها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، وأن يجعل ما وصفت به هذا البلد في إندونيسيا اليوم في الصحف أنها قائدة العالم الإسلامي. نسأل الله أن يجمع بها وولاة المسلمين أمرهم جميعا على اتحاد إسلامي واحد يجمع شملهم ويبعد الفتن منهم ويدمر كل من خرج عليه. قولوا آمين، وأن يحفظهم بحفظه. اللهم آمين. فالمعازف الأئمة الأربعة والجمهور على تحريمها، بل حكى أكثر من عالم الإجماع على تحريم المعازف. وبناء عليه، بناء على ذلك، فيحرم بيعها، ونكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا الكلام في المعازف وبيعها، ثم بإذن الله جل وعلا ندخل في النوع الآخر وبيع أنواع بيع القمار، أنواع بيع القمار. والله تعالى.